بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تريد يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم على سيدنا المصطفى آناء الليل وأطراف النهار، كما نسألك وأنت ولي ذلك والقادر عليه أن تجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، يؤهلنا جميعا لكي نكون رفقاء النبي المصطفى في الفردوس الأعلى، وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز. واشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم، اللهم اشمل أهله أجمعين وصحابته أجمعين، اشملهم بصلواتك وتسليماتك، وارفع أجورهم ومنزلتهم لديك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم الأسبوعي مع الأسرة في ظلال الإسلام. نسأل الله عز وجل قبل أن نبدأ هذه الحلقة أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه، اللهم آمين. أود في هذا اللقاء المبارك الطيب أن أتم ما بدأته في الأسبوع الماضي، ولعلكم تذكرون أننا كنا نتحدث عن الشورى بوجه عام، ولكننا ركزنا على كيفية استفادة الأسرة المسلمة من الشورى، وبينا أثر هذا المنهج التربوي الأخلاقي في سعادة الأسرة المسلمة واستقرار أمورها. وحينما أنهينا اللقاء وعدنا حضراتكم أن نعود لاستكمال هذا الدرس، لأن جزءا مهما منه لم يتم تناوله، ألا وهو كيف نعامل أبناءنا المراهقين في الأسرة المسلمة، وكيف ينبغي أن نشركهم في أمور المنزل وفي قضايا الأسرة الأساسية، كيف نشركهم مشاركة إيجابية تكون أساسا لتطور الفكر التربوي والاجتماعي والأخلاقي والديني لدى المراهق. المراهق كما تعلمون، أو تلك المرحلة، ربما ظهر من التسمية أنها فترة معاناة، فترة إرهاق، إرهاق فكري وإرهاق جسدي، نظرا لما يطرأ على الجسم البشري في هذه المرحلة من تطورات فسيولوجية أو جسدية لها مساس مباشر بالنواحي النفسية، وتؤثر كذلك أثرا مباشرا على تكوين النظرة للمراهق إلى المجتمع، بل وإلى أفراد الأسرة. إن لم نحسن التعامل مع أبنائنا في هذه المرحلة الحرجة، يمكن أن ينحرفوا وأن تسوء سيرتهم داخل المنازل، وأن تكثر القضايا والمشكلات بالنسبة لهم في المنزل وخارج المنزل كذلك. هذه المرحلة الحساسة أهم ما فيها أن الولد يريد أن يحقق ذاته وأن يؤكد على وجوده، بل إنه يشعر في هذه المرحلة بأنه إنسان متميز، ويعيش أحلام اليقظة وهو يعتقد بأنه شيء كبير. فإذا لم تلحظ الأسرة هذه المستجدات التي بدأت تظهر على الغلام وتتعامل معها كذلك بإيجابية، إن لم تكن الأسرة على مستوى الجديد الذي طرأ على ولدهم، فإنه قد يعرض له من الأمور السلبية ما يهدم الطاقات لديه وما يدفعه إلى التعامل مع رفقاء السوء. لأنه أيها السادة الكرام، إن لم يجد من يسمعه، إن لم يجد من يسمعه في بيت أبيه وهو يريد أن يقول كلاما كثيرا، يريد أن يعبر عن ذاته وطموحاته، يريد أن يتصور بأنه سيكون شيئا كبيرا وينظر إلى نفسه نظرة جديدة، فينبغي على أهل المنزل جميعا أن يشعروا بذلك وأن يقدروا ذلك الجديد وأن يكونوا في مستوى ذلك الموقف وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس. هو يريد أن يشارك في قضايا المنزل، بمعنى لو تقدم أحد لخطبة أخته إنه يغضب كثيرا إذا أبرم الأمر وإذا اتفق على الرد دون أن يكون له رأي، سيحزن ويغضب إذا شعر بأنه مهمل في هذه القضية. ولذلك نقول لولي الأمر ونقول للأم ونقول للأخ الأكبر ونقول لكل القادرين على أن يتحدثوا إليه وأن يستوعبوا الجديد الذي طرأ وأن يحسنوا التحدث إليه في هذه المرحلة، نقول لهم اقتربوا منه واسألوه وناقشوه وتسللوا إلى نفسه واستطلعوا رأيه وأشركوه معكم، لأنكم إن لم تشركوه وإن لم تحسنوا الاستماع إليه فإنه سيلجأ بالتأكيد إلى من يستمع إليه، والذين يستمعون إليه في هذه الحالة أو المستعدون للاستماع إليه في هذه الحالة سيكونون خارج المنزل والله أعلم بأحوالهم، أمن الصالحين هم أم من المفسدين. إن لم يجد من يسمعه سيخرج إلى هؤلاء ويندمج معهم وسيعرفون جيدا أنه يفتقد من يستمع إليه في بيت أبيه، سيضعون أيديهم بمهارة على العلة، ربما كانوا صالحين وربما كانوا غير ذلك، وحينها سيكون الموقف خطيرا للغاية. يمكن لهم أن يوظفوا طاقاته توظيفا سلبيا، سيقدمون له اللغة التي يريد، هو مغرور في هذه المرحلة ويتوهم بأنه شيء كبير، سيقدمون له اللغة التي يريد، وربما استنزفوه ماديا، وربما استغلوه في أمور غير أخلاقية، برغم أنه نشأ في بيت طيب وفي بيت محترم، لكن الأسرة للأسف لم تفطن إلى متطلباته النفسية والفكرية في هذه المرحلة، لذلك لجأ إلى من يستمع إليه. سيجد في الذين يسمعونه، سيجد معهم متعة يفتقدها، وحينها نحذر إخواننا الأكارم ونقول لهم بأمانة، لو أنكم جالستموه وتسللتم بملاطفة إلى نفسه ووضعتم أيديكم على القضايا المحورية التي تشغله وساعدتموه في توجيه تلك الطاقات إلى المجالات التي يمكن أن ينجح فيها وأن يتفوق فيها. لو جلس الوالد مع ولده وأشعره بقيمته وبأنه شيء مهم وليس شيئا ثانويا بين أفراد الأسرة، سيكون ذلك مدخلا جميلا إلى نفس الولد، وسيشعر حينها بقيمته وبأنه يمثل شخصية مهمة في الأسرة. سيزداد إقباله على أبيه وعلى أهل بيته، سيكون صريحا مع أمه وأبيه وأخيه الأكبر، سيدلي إليهم بكل ما يعن له من المشكلات والقضايا، ستمتد معهم جسور المودة والمحبة والألفة، سيجد في البيت ضالته المنشودة ومتعته التي يريد أن يشعر بها. الذي نلاحظه من خلال المشكلات التي تعرض علينا من حين لآخر أن كثيرين من الآباء والأمهات كذلك لا ينتبهون إلى خطورة تلك المرحلة ويهملون الولد ولا يشركونه أبدا في قضايا المنزل، ويظل الواحد منهم ينظر إليه على أنه الأصغر أو الصغير الذي لا يحسن الرأي وليس له في قضايا الكبار. لو استمر ذلك كثيرا سنفقد ولدنا. نعم سنفقده، وكان من الممكن أن نديم أو أن نطيل الجلوس إليه وأن نقدم له اللغة الودية ولغة التقدير كذلك، حتى نضع أيدينا كما قلت منذ قليل على القضايا الأساسية والمحورية، وكيف ينظر إلى الحياة، وكيف يتطلع إلى مستقبله، وكيف ينظر إلى تخصص بعينه لينبغ فيه، ثم ماذا لديه من المؤهلات. الحقيقة أن أبناءنا في أمس الحاجة إلينا في هذه المرحلة، وبدلا من أن يعرضوا تلك القضايا ويستطلعون آراء الناس والشباب في الخارج ويستشيرون الناس في الخارج، بدلا من ذلك فليكن الوالد أول الناصحين ولتكن الأم كذلك، لأن النصيحة والوصية حينما تأتي من حبيب بإخلاص فإنما خرج من القلب سيصل بالتأكيد إلى القلب، وقد عني القرآن الكريم بذلك عناية فائقة. فهذا لقمان الذي حدثناكم عنه فيما مضى يجلس إلى ولده جلسة أبوية تربوية كريمة فيها من الملاطفة والعناية ما فيها، ويكفي أنه يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يتحسس أحوال العقيدة في صدر الغلام، يضع يده باهتمام على أهم شيء ألا وهو العقيدة التي إذا صحت واستقرت صلح سائر عمله. يا بني، ويبدأ بيا بني بدلا من أن يقول يا ابني، يبدأ بيا بني كأن يقول أحدنا أيضا لابنته يا بنيتي. والتصغير هنا كما تعلمون ليس للتحقير ولا لتقليل الشأن، وإنما هو تصغير يستهدف منه التدليل وإظهار المودة والمحبة، حتى يضمن تهيئة المتلقي ليتلقى عنه بثقة وقبول ومحبة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنصيحة في هذه الصورة التي أسداها لقمان لولده لم تكن من نوعية النصائح العابرة السريعة التي تؤدى في ثانية وثانيتين وثلاث من أحدنا أحيانا لولده ثم ينتهي الموقف، لا، إنما هي جلسة أبوية تربوية لطيفة كما قلت امتدت لبعض الوقت، وحق للوالد في هذا المقام أن يجلس طويلا. أعظم وقت يمضيه الرجل بين أهل بيته أن يهذبهم وأن يعلمهم وأن يلاطفهم وأن يدخل السعادة على نفوسهم وأن يسأل عن أحوالهم وأن يتحسس ما يشغلهم وأن يفضي كل ولد وكل فتاة بمكنون القلب إلى الوالد المربي الطبيب الحبيب الأول الحريص على مصلحة الولد ومصلحة البنت كذلك. ولذلك نطلب من أبنائنا أيضا إذا كنا قد أوصينا الوالد والوالدة بكم خيرا وأرشدناهم إلى ضرورة القرب منكم وقيمنا وثمنا جيدا هذه الساعة أو الساعات معكم، إذا كنا قد نصحنا للوالدين بذلك فنحن كذلك ننصح لأبنائنا الأكارم أن يكونوا صادقين وصرحاء مع آبائهم وأمهاتهم، وأن ينظروا إلى الوالد والوالدة على أنهما أحب الناس إلى الولد وإلى البنت وأحرص الناس على مصلحة الولد ومصلحة البنت، وهما في المقام الأول أول الناس حبا للخير وحرصا على مصلحة الولد والبنت. إذا كان أبوك وإذا كانت أمك يا بني بمثل هذا المستوى وتلك الأهمية فينبغي كذلك إذا جلس إليك أحدهما أن تحسن الإنصات إليه وأن تتأدب في حضرته وأن تستمع إليه حتى يفرغ من مقولته وأن ترد عليه ردا حسنا يتفق مع حبه لك ومع حرصه عليك ومع رغبته في مساعدتك. كن كذلك أمينا وصريحا وقدم له ما تعانيه وقدم أيضا ما يشغلك بالتفصيل المناسب واسأله دائما النصيحة. وأحذر، ولعلي والله قلت هذا الكلام بالأمس في إحدى المحاضرات أذكر ذلك جيدا، قلت لبناتي لا تغتر الواحدة منكن، وطبعا قلت بناتي هنا لأن القسم قسم رياض أطفال وكل دارسين فيه من الإيه من الفتيات، قلت لا تغتر إحدى كنا بأنها جامعية وبأن أمها لم تصل إلى هذا المستوى في التعليم، وقلت حذاري أن تعتقد الواحدة من كنا وهي الجامعية بأنها في غنى عن نصيحة أبيها ونصيحة أمها. والله لن تجدي أبدا يا ابنتي، والكلام لأبنائك ذلك، لن تجدي أبدا من ينصح لك النصيحة الخالصة المخلصة التي تأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم إلا من الوالد والوالدة في المقام الأول، فلقد توفر لكل منهما من الخبرة ما يؤهله لإزداء النصح والتوجيه. ولذلك لا تتعالي عليها ولا تتعالي كذلك على الوالد العامل أو الفلاح إنك في أمس الحاجة إلى مجالسته وإلى مشاورته وإلى طلب النصيحة منه، فإنه قد حصل من الخبرات على مدار عمره الطويل ما لم يتوافر لديك وأنت كما قلت في أمس الحاجة إليه. إذن تعالوا إلى لقمان في جلسته، نقدم لكم مثالا فقط من القرآن. والله يعلم أن الواحد القيوم تبارك اسمه لم يذكر ذلك لنتمايل به طربا مع القراء، إنما لنتعلم ولنتأسى ولنلتزم في حياتنا وبيوتنا ومع أبنائنا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم تعالوا لأذكركم فقط، فقد ذكرتها لكم فيما مضى، ذكرت ذلك المشهد الذي صوره القرآن أحسن تصوير في سورة الأحقاف، وهو يصور والدا ووالدة أي زوجا وزوجة، وولدهما يجلس أمامهما، الولد مصر على إنكار اليوم الآخر، والأم مكروبة والوالد في غاية الحزن، وكلاهما يستغيث بالله عز وجل حتى ينصلح حال العقيدة في صدر الغلام، لأنه إن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. وهذا أمر مهم للغاية. وقبل أن أذكر لكم الآية التي صورت الموقف أعظم تصوير وبينت بأن الأمة تشارك زوجها كذلك في تلك المهمة التربوية العقدية العظيمة، قلنا ينبغي أيضا أن نجيب على أسئلة أبنائنا الحائرة في مجال العقيدة. نعم لديهم أسئلة حائرة كثيرة، لا يجدون مدرسا ولا أستاذا يقدم عليها إجابة، والأمر يسبب لهم ارتباكا كثيرا. يمكن للوالد أن يجيب على هذا السؤال، أو أن يأخذ ولده إلى إمام المسجد ليقدم له الإجابة حتى يخرجه من ذلك الارتباك. المهم ماذا قال القرآن في هذا المقام؟ اسمع يا عبد الله. والذي قال لوالديه أف لكما، الولد يقول من البداية أف لكما، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. أتعدانني يا أبي ويا أمي أن أموت فأبعث بعد الموت وقد ماتت الأمم من قبلي، ماتت الأمم من قبلي ومات الناس بالملايين من لدن آدم إلى يومنا هذا، وما سمعنا أن واحدا قد عاد من العالم الآخر ليخبرنا عما شاهده هناك. اعتراض استفزازي من جانب الغلام المصر على الكفر، ولذلك انعكس الموقف على الوالدين ورأيناهما يستغيثان بالله تبارك وتعالى. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. وصل الأمر بهما إلى حد إيه؟ الاستغاثة. أيستغيث كل منهما لطلب شيء مادي تافه من الولد، كلا، إنما يستغيثان بالله تبارك وتعالى ليهيئ نفس الغلام وقلبه للإيمان بالله واليوم الآخر. فإذا استقام أمر العقيدة عنده فسيفرح بذلك الوالد وتفرح بهذا الأم. ولذلك من أهم المهام للوالدين أن يصحح الإيمان في قلب الولد والبنت، أن يطمئن على العقيدة الصحيحة، أن يطمئن كل منهما على أن الولد وأخته يؤدي كل منهما ما افترض الله تبارك وتعالى عليه على الوجه الأتم الأكمل. تلك هي المهمة الأولى قبل إعداد الشقة وقبل شراء السيارة وقبل أن يزف كل منهما: العقيدة، الدين، الإسلام، الإيمان، الصلاح، التقى. هذا رأس مال الولد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله؟ ويلك، آمن آمن آمن، إن وعد الله حق. للأسف يكون الرد: ما هذا إلا أساطير الأولين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا لحضراتكم ذلك المشهد من سورة الأحقاف لنبين بجلاء عظمة مهمة الأم ومهمة الوالد في أسرته. أيها الإخوة الأكارم، نتمم نصيحة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الوصية أو النصيحة ذهبية عظيمة، كل آية منها بمفردها تحتاج إلى محاضرة، لكننا نريد أن نبين للوالدين أهمية اللقاء بالولد وحسن الجلوس إليه والصبر عليه. فإن لم يتحقق لك ما تريد منه في جلسة، اتركه لبعض الوقت ثم عاود الجلوس معه وأشعره بأنك حريص عليه وبأنه مشروعك الأول وبأنك حبيبه الأول. اصبر عليه وقدم له اللغة التي ترضيه، لأنه يحب في هذه المرحلة أن يعامل بوصفه رجلا، فلا تخاطبه باللغة الأولى. سيصر كثيرا لو أنك أشعرته بأنه انتقل إلى مرحلة جديدة. أيها السادة الكرام، لا تنسوا شيئا مهما جدا في هذه المرحلة. الولد كما قلت يريد أن يشارك، يريد أن ينجز بعض المهام للأسرة، يريد أن يشتري لأسرته من الخارج ما تحتاج إليه، يريد أن يجلس معهم ليشاركهم. أعطوه الفرصة، اسمحوا له أن يشارك في شراء بعض الأمور، كلفوه ببعض المهام التي يقوم بها الرجال، لا مانع، كلفوه وراقبوه، فإن أنجز مهمة فأثنوا عليه لأنه يحب أن يسمع ذلك الثناء. سيتهيأ بعد ذلك لأداء مهام أخرى أعلى من ذلك، سيكتسب الخبرة يوما بعد يوم، سيزداد ثقة بنفسه يوما بعد يوم، سيكون قادرا على التصدي للمجتمع وما يحدث فيه من مواقف. بعض الأسر للأسف تخشى على ولدها من الخروج من المنزل والاحتكاك بالأسواق وبالبائعين، تخشى عليه من الصدام مع أي أحد خارج المنزل. طب إلى متى؟ إلى متى سيفقد الثقة بنفسه وسيزداد ذلك الأمر معه؟ سيخشى أن يتعامل مع الناس خارج المنزل، سيعيش فريسة للخجل. بعض الناس يعني ربما راق لهم أن يروا أبناءهم على شيء من الخجل ويعتقدون بأن ذلك من الحياء. لا والله أبدا، الفرق شاسع جدا بين الخجل الذي هو مرض نفسي وبين الحياء، وهو صفة طيبة أكرم الله بها عباده المؤمنين تمنعهم من الإقدام على أمر لا يحله الله تبارك وتعالى. هذا هو الحياء. أما الخجل فهو مرض، ولعلي قلت مرة وأنا أذكر ذلك جيدا في هذا المقام، ممكن أن يكون ولدنا المراهق الأول على الصف الدراسي الذي ينتمي إليه، الأول دراسيا، فإذا ما طلب منه أن يلقي كلمة في طابور الصباح أمام زملائه، إذا كلف بذلك تصبب عرقا وارتجت أعصابه وربما سقط من هول هذه المفاجأة. ليه؟ لأنه لم ينشأ تنشئة أو لم يتنشأ التنشئة الصحيحة، وكان كلما حاول أن يجالس الكبار مع أبيه حتى وهو في مرحلة المراهقة، وهذا حقه، إذا أراد أن يجالس الضيوف مع أبيه نهروه وزجروه، روح أوضتك، اقعد في أوضتك، روح ذاكر، المجلس ده مجلس للكبار، مالكش دعوة بمسائل الكبار. هذا خطأ ينبغي أن ننتبه إليه وأن نكف عنه وأن نتيح لأبنائنا أن يجالسوا الكبار ما دامت القضايا المعروضة ليست من الحساسية بحيث نمنع أبناءنا من سماعها. أتيح الفرصة لهم حتى يكتسبوا لغة الحوار وأساليب التعامل مع الكبار، وحتى ينهلوا من خبرة الكبار. أعطوهم الفرصة ولا تنهروهم ولا تزجروهم. يمتد أثر ذلك الأسلوب الخاطئ في التربية، يمتد أثره إلى ما بعد مرحلة المراهقة، حتى إذا تقدم ولدنا للخطبة ليخطب لنفسه لا يحسن التعامل مع أهل العروس، ولا يحسن التصرف في المواقف الطارئة، ولا نجده قد كون رأيا شخصيا نابعا من تفكيره هو. فإذا لمست ذلك أسرة العروس ستتشكك في قدراته، وستعرف بأنه نشأ نشأة خاطئة، وبأن الذي يسير أموره أبوه أو أمه. حينها ربما ردوه. لذلك أقول لإخواني بأمانة، مرحلة المراهقة يمكن إذا أحسننا توجيه أبنائنا وهم يتصورون في هذه الحالة أنهم شيء كبير وأنهم قادرون على أن يضارعوا الكبار وأن يكونوا نوابغ في التخصصات المختلفة، فلننمي ذلك عندهم ولنحسن توجيههم ولنتعرف على قدراتهم وطاقاتهم ولنحسن توجيه تلك الطاقات وهذه القدرات. القرب من المراهق والتسلل إلى نفسه للوصول إلى اهتماماته وما يشغله من الأمور والقضايا أمر مهم، إلى جانب التعرف على القدرات والمواهب والملكات كما أسلفت منذ قليل. التوجيه الهادئ إلى أداء الصلوات في المسجد، وإلى الجلوس إلى المصحف، وإلى الجلوس إلى رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. أيها السادة، إنها مرحلة خطيرة ومهمة، أعرف جيدا وأنتم كذلك تعرفون، ونعرف أن طاقات وتغيرات قد طرأت، إن لم نحسن استثمار وتوجيه تلك التغيرات والقدرات ونحسن التوجيه ربما انقلبت إلى ضدها. لذلك فليكن الدين ولتكن الصلوات وليكن المسجد والجلوس إلى كتاب الله وحفظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن ذلك كله الضمان الأكيد للتوجيه الصحيح ولاستثمار الطاقات، حتى لا يجد نفسه في فراغ، وحتى لا تمتد إليه يد الشياطين، والشياطين من شياطين الإنس كثيرون، ويعرفون جيدا كيف يصلوا إلى ضحاياهم ليستثمروا جهودهم في الضلال وفي الإقدام على أمور لا نريدها أبدا لأبنائنا. الرغبة القوية في المشاركة لا مانع، لا مانع، حتى ولو أوهمتموه أنكم موافقون على رأيه وأنكم تعتدون بهذا الرأي، حتى ولو أوهمتموه، المهم أشعروه بأنه لديكم في منزلة طيبة. أمر مهم أود أن أشير إليه كذلك فيما يتعلق بالمراهقين، الولد في هذه المرحلة والفتاة كذلك في غاية الحساسية، بمعنى يراقبان جيدا معاملة الوالد والوالدة للإخوة والأخوات، يراقبان ذلك بشكل حساس ومبالغ فيه. لهذا نقول وأنتم تتحدثون إلى الواحد من أبنائكم، راعوا جيدا أن أخاه يتابعكم ويتابع بتأني ويريد أن يعرف كيف يعامل أخوه، وهل يتلقى نفس المعاملة من الوالدين أم لا. لو رآكم تهتمون بأخيه وتأخذون برأيه وتثنون عليه في كل موقف وتظهرون له المحبة بشكل واضح، وهو على الجانب الآخر يراقب ولا ينال نصيبه من ذلك، سيستغل إبليس ذلك الموقف وسيملأ قلبه غيظا وحقدا على أخيه. ولعل ما ورد في صدر سورة يوسف عليه السلام من ذلك الاجتماع الطارئ الذي تعرفون بين أبناء يعقوب الذين تجاوزوا 30 و40 وربما 50 ونالوا من يعقوب من المودة والمحبة والملاطفة في مثل سن يوسف ما يناله يوسف الآن. وبرغم هذا وبرغم عدالة يعقوب النبي عليه السلام المؤكدة إلا إن إبليس عليه اللعنة استطاع أن يوغر صدورهم وأن يملأها حقدا على أخيهم وأن يستغل الموقف، فانعقد الاجتماع الطارئ المهم الذي تعرفون وليس على جدول الأعمال سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ إيه المطلوب؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا ننسى أنه بيت نبي، ومع ذلك كان لإبليس موقف مع أبناء يعقوب، استغل ملاطفة يعقوب لولده الحبيب يوسف عليه السلام. لهذا أقول لإخوتي الأعزاء وأنتم تتعاملون مع المراهقين والمراهقات من أبنائكم: اعدلوا وراقبوا وكونوا في غاية الحساسية. شكر الله لكم وبورك لكم في أبنائكم وبناتكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في نهاية هذا اللقاء أن يبارك في أبناء وبنات المسلمين وأن يملأ قلوبهم إيمانا وحبا لله ولرسوله، وأن يكونوا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا إن شاء الله. ونلقاكم على خير بإذن الله في هذا الموعد الذي تقدم ساعة، ومعنى ذلك أننا سنأتيكم بإذن الرحمن الرحيم في 6 من مساء الأربعاء القادم. حتى يحين ذلك الموعد أشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.